بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، حياكم الله مرة أخرى في مجلس من مجالس الجنة. أسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في مثل هذه المجالس المباركة أن يجمعنا جميعا ومن يستمع إلينا في الفردوس الأعلى من الجنة. كنا في الحديث عن المرحلة الثانية المتعلقة بحروف المعاني، وقد سمعنا وقرأنا أمثلة على حروف المعاني وعلى أثرها في فهم كتاب الله عز وجل. وفي هذه الحلقة نواصل ما كنا بدأناه في ضرب هذه الأمثلة، وإن كان هناك من سؤال قبل أن ننتقل إلى بقية الأمثلة أرجو ذلك. هل هناك من سؤال؟ طيب، أرجو أن يكون الكلام واضحا. إذن تفضل يا عبد السلام، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. المثال الرابع قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة، في سورة مريم. الهز تحريك الشيء، وفعله يتعدى بنفسه، فنقول هز الرمح أو الشجرة ونحو ذلك. وفي هذه الآية عداه بإلى ليضمن الهز معنى الإبناء والإمالة والتقريب من فاعل الهز، وهي مريم عليها السلام. وفي هذا مزيد كرامة لمريم عليه السلام.
أحسنت، بارك الله فيك. الآن كتبتم الآية، اكتبوا الآية: وهزي إليك بجذع النخلة. أصل الهز في لغة العرب هو تحريك الشيء، وهذا الفعل في اللغة لا يحتاج إلى حرف يتعدى به، فأنت تقول لأحد، تأمر أحدا فتقول هز الرمح، أو تقول هززت الشجرة ونحو ذلك من الكلمات والعبارات، لا تحتاج أن تعدي هذا الفعل بحرف. فلا تقول هززت إلى الشجرة أو هز إلى الرمح ونحو ذلك، لكن هذه الآية الكريمة عدي فيها هذا الفعل بقوله سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة. وهزي إليك بجذع النخلة، فما سر ذلك وما سببه؟ اقرأ يا عبد السلام.
بيان ذلك أن المنصوص عليه في الآية أنها لجأت إلى جذع النخلة لا إلى نخلة كاملة، ومع هذا أمرت أن تهز الجذع وتميله نحوها. ومن كرامة الله لها أن الجذع لن يستجيب لهزها فقط، بل وسيميل نحوها إجابة لجذبها له بيديها الضعيفتين غاية الضعف. وهذا أبلغ في الإعجاز وأدل على قدرة العزيز الوهاب جل وعلا. ثم جاءت الباء في بجذع النخلة، وهي للإلصاق، لتؤكد عليها أن تمكن يديها من الجذع حال هزها غاية ما تستطيع من التمكن، وهذا أمر لها بفعل كل ما في وسعها من الأسباب الدنيوية.
نعم، هذا هو ما يبين لك بعض أسرار هذه الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى يقول فيها: وهزي إليك بجذع النخلة. كما ذكرنا سابقا، الهز لا يحتاج إلى حرف يتعدى به، ولكنها عديت هنا بالباء بقوله سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة. هذه الباء كما ذكرنا أن من معانيها الإلصاق، فالمقصود هنا أن تتمسك بهذه الشجرة تمسكا قويا شديدا جدا، بحيث أنها عندما تمسك بها يكون هذا المسك مسكا قويا شديدا متمكنا منها. فهذه من جهة الباء ودلالتها على الإلصاق. وأيضا جاء حرف إلى: وهزي إليك بجذع النخلة، ليكون هذا الهز فيه جر وجذب إليها، فيه هز وجر وجذب إليها. طيب، هذا الجذع، وهو جذع فيما يظهر كما قاله جماعة من السلف رحمهم الله، أنه مجرد جذع لا نخلة كاملة، أنه مجرد جذع لا نخلة كاملة، لأن الله عز وجل إنما ذكر جذع نخلة: وهزي إليك بجذع النخلة، ولم يقل هزي إليك النخلة، وإنما ذكر جذع النخلة. قد يقال بأنه ذكر الآن يعني بعض ما يهز من أجل أنه هو المقصود بالمسك والجذب، يعني ذكر شيئا وأراد الكل، ذكر البعض وأراد الكل، قد يقال هذا، وهذا له وجه صحيح في العربية، ولكن ظاهر اللفظ ولا مانع من البقاء على ظاهر اللفظ، لأنه ليس هناك ما يمنع منه أبدا. ظاهر اللفظ أنها إنما هزت جذع نخلة، جذع نخلة، وجذع النخلة لا يكون معه رأس فيها فيه ثمرة وفيه جذوع ونحو ذلك، وإنما هو جذع مجرد جذع مجرد فقط يعني صلب لهذه الشجرة، وهذا الجذع فيه ما فيه من أنواع اليبس قد يكون ميتا أصلا ليس بحي، إذا كان جذعا مجردا ليس نخلة كاملة، فعندئذ أمر الله سبحانه وتعالى هذه المرأة الضعيفة التي هي في حال المخاض أمرها أن تهز جذع النخلة، وأن يكون هذا الهز في حال كونها ممسكة إمساكا قويا شديدا بهذا الجذع، وأيضا كذلك أن تجذب هذا الجذع إليها. هذه الأوامر لهذه المرأة الضعيفة في مثل هذا الحال، هل هي أوامر مجردة من وقوع الأثر والاستجابة من هذا الجذع لهذه المرأة الضعيفة؟ أبدا، فالله عز وجل لم يأمرها بهذه الأوامر إلا لكي ترى قدرة الله سبحانه وتعالى وهي في مثل هذه الحالة الضعيفة، مثل هذه الحالة التي لا تستطيع معها المرأة أن تفعل أدنى شيء، كيف بأن تهز جذع نخلة كاملة؟ ولكنه بدءا أمر من أجل أن نتعلم نحن جميعا أن المطلوب والمأمور به في شرع الله سبحانه وتعالى أن تفعل ما تستطيع، ما تقدر عليه تفعله، ما لا تستطيع فليس مطالبا به، ولا يطلب منك ولا تؤمر أن تتكلفه أبدا، وإنما تفعل ما تستطيعه من الأمور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالآن هي أمرت أن تفعل ما تستطيع، فإذا فعلت ألن يحصل الأثر؟ بلى سيحصل الأثر، ألن يحصل ما تتطلبه ما تقصده؟ سيحصل لها، لأن الأمر جاء من الله عز وجل، وهذه الأوامر ليست عبثا، وإنما هي جاءت من الله سبحانه وتعالى لترى هذه المرأة الضعيفة الصالحة قدرة الله سبحانه وتعالى الكاملة في إنقاذها وفي فعل ما لا يمكن أن يحدث لولا أن الله سبحانه وتعالى قدره ويسره لهذه المرأة. إذن فالقضية في قدرة لله سبحانه وتعالى أراد أن يظهرها لهذه المرأة الضعيفة، أمرها بأوامر فطبقت هذه الأوامر فحصل ما أمر به هذا الجذع من الاستجابة لهذه المرأة الضعيفة، وهزي إليك يدنو إليك بجذع النخلة. هذه كلها أوامر جاءت في حال يكون فيه الإنسان في غاية الضعف، فإذا حصل للعبد في هذه الحياة الدنيا شيء من ذلك من حال المسكنة، حال الضعف، حال قلة الناصر، حال الفقر الشديد، حال بعد الأحبة والإخوة، فإنه عندئذ ماذا يفعل؟ الواجب عليك أيها العبد أن تفعل كما فعلت هذه المرأة الصالحة، أن تفعل كل سبب تستطيعه من أجل درء هذا البلاء الذي حل بك، تفعل ما تستطيع ولا تدخر شيئا أبدا، افعل كل ما تستطيع مما له سبب في دفع هذا البلاء الذي حل بك، عندئذ سيتولى بقية الأمر ربنا سبحانه وتعالى، سيتولى الله عز وجل بقية الأمر وسيدرأ عنك ما تخشى، سواء كان ذلك في الحياة الدنيا أو كان في الحياة الأخرى. نعم، أقرأ المثال الخامس.
المثال الخامس قوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اللام المفردة لها معان كثيرة جدا، وأصل معانيها الاختصاص. قال أبو السعود في تفسيره لهذه الآية أي يسقطون على وجوههم سجدا تعظيما لأمر الله تعالى أو شكرا لإنجاز ما وعد به في تلك الكتب من بعثتك. وتخصيص الأذقان بالذكر للدلالة على كمال التذلل، إذ حينئذ يتحقق الخرور عليها، وإثار اللام للدلالة على اختصاص الخرور بها كما في قولك فخر صريعا لليدين وللفم. الذقن معروف، والمقصود به هنا الوجه.
الذقن معروف، أليس الذقن معروف؟ معروف عند الجميع، هذا هو الذقن، الذقن معروف. الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء بأنهم يخرون للأذقان، سبحان الله. هل الخرور أصلا يكون للأذقان أو يكون للجبهة؟ يكون على الجبهة، أصلا يكون على الجبهة وعلى الأنف، فلما سبحانه وتعالى ترك الجبهة هنا ولم يذكرها، ترك الأنف لن يذكره هنا، وإنما ذكر الذقن، فكيف يكون الخرور للذقن؟ هذا أمر يحتاج إلى وقفة. ويخرون للأذقان، كيف يخرون للأذقان؟ كيف يكون هذا؟ تأمل معي هذه الآية. نعم أكمل.
الذقن معروف، والمقصود به هنا الوجه كله كما قال ابن عباس وقتادة، وإنما خصت الأذقان بالذكر للدلالة على كمال التذلل، وهذا ليس مقصودنا هنا، وإنما المقصود أن ذكر اللام هنا عوضا عن على في قوله لنسقان للدلالة على معنيين.
أحسنت بارك الله فيك. ليش ليس مقصودنا هنا؟ لماذا؟ لماذا ليس مقصودنا هنا؟ لأن الكلام عن الذقن هذا تابع لأي مرحلة؟ المرحلة الأولى أو الثانية؟ تابع للمرحلة الأولى، لأن الأولى هي الكلام فيها عن ماذا؟ عن دلالة الكلمات، وأما هذه المرحلة الثانية فالكلام فيها عن دلالة حروف المعاني. إذن فالأولى الكلام فيها عن دلالة الكلمات، ونحن الآن نتكلم عن دلالة حروف المعاني، فليس لها علاقة هنا. لما خص ذكر الذقن في الآية ولم يذكر الوجه كاملا، هذا ليس محله هنا، وإنما محله في المرحلة الأولى عندما تتأمل الكلمات، ترجع إلى كلمة الذقن في اللغة وماذا تعني، ولما خص الذقن هنا في هذه الآية، وترك الكلام عن الوجه كاملا، ولما فسر ابن عباس وقتادة وغيرهم من أئمة أهل التفسير فسروا الأذقان هنا بالوجوه، لما فسروها بهذا؟ ليس هذا موطنه، ليس هذا موطنه، لأن الكلام هنا عن حروف المعاني، فالكلام هنا عن قوله سبحانه وتعالى يخرون للأذقان، عن اللام هنا يخرون للأذقان. الأصل أن يكون الخرور هل هو للأذقان أو على الأذقان؟ يكون على الأذقان، على، لأنه يخر عليها، يخر عليها، لا يخر لها، لا يخر لها، وإنما يخر عليها. ولذا جاء هنا حرف اللام عن حرف على لدلالة معينة ستذكر، لكني حتى لا يعني أشوش عليك الذهن سأذكر لك لما ذكرت الأذقان هنا ولم تذكر الوجوه، مع أن هذا ليس هنا في هذه المرحلة، وإنما هو في المرحلة الأولى. سر ذلك والعلم عند الله سبحانه وتعالى، سر ذلك أيها المبارك أن الخرورة عندما يكون للأذقان، عندما يكون للأذقان يكون أشد ما يكون خضوعا وخنوعا وذلا ومسكنة لله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ كيف هذا؟ أنت قد تخر على جبهتك، على أنفك، لكن هذا الخرور وإن وقع إلا أن بالنسبة للأذقان لا تصل إلى الأرض، وهذا هو الأصل. تأمل هيئتك وأنت ساجد، إذا سجدت ما الذي يصل إلى الأرض وما الذي لا يصل؟ ما الذي يعني يماس الأرض وما الذي لا يماسها؟ الذي يماس الأرض هو الجبهة والأنف. هل بالنسبة للذقن يمس الأرض؟
لا،
لا يمس الأرض. فإذا خر الإنسان خرورا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، أي فيه تعظيم كامل لله عز وجل، فإن هذا الخرور سيكون معه أيضا ماذا؟ خرور للأذقان، خرور للأذقان. إذا وصلت إذا وصل الذقن إلى الأرض، فما حال الجبهة؟ ما حال الأنف؟ من باب إيش؟ من باب أولى، أليس من باب أولى؟ بل إن الخرور عليها سيكون عظيما جدا، سيكون عظيما جدا، بمعنى أنك تخر للأرض خرورا فيه يعني فيه تعظيم كامل لله سبحانه وتعالى، فيه إجلال لله، فيه خوف من الله، فيه خنوع، فيه مسكنة كاملة تامة لربك سبحانه وتعالى. هذا الخرور إذا كان للأذقان فإنه يكون أتم وأعظم وأكمل من أن لو كان للوجوه أو للجباه والأنف. واضح الكلام؟ واضح؟ فنعم، لم تذكر الجبهة والأنف هنا من أجل أن الخرور على الأذقان أو للأذقان هو أبلغ، فعندما ذكر الأبلغ لم يحتاج إلى ذكر ما هو أقل منه في الدلالة على الخضوع والخشية لله سبحانه وتعالى. بقي الآن عندنا مسألة، وهي محل الكلام هنا فيما يتعلق لما ذكر حرف اللام ولم يذكر حرف على في هذا الموطن. نعم.
وإنما المقصود أن ذكر اللام هنا عوضا عن على في قوله للأذقان للدلالة على معنيين، معنى على وهو الاستعلاء لأن الخرور وقع عليها، ومعنى الاختصاص أي اختصاصها بالخرور، وخصت هذه الأعضاء بالذكر مع أن اليدين والقدمين تخيران أيضا لأنها هي المقصود الأعظم من الخرور، لأن كمال الذل والخضوع إنما يكون بها.
أحسنت يا بارك الله فيك. حرف اللام هنا، هذه اللام لها دلالة في لغة العرب، وهذه الدلالة هنا ما هي؟ هي ماذا؟ هي الاختصاص، أليس كذلك؟ هي الاختصاص. فكأنه خص الأذقان بالخرور، كأنه خص الأذقان بالخرور على الأرض. لما جاءت لام الاختصاص هنا ولم تأتي على؟ لأن على لو جاءت هنا لدلت على الاستعلاء المجرد، دلت على أنك جعلت هذا الذقن مستعليا على الأرض، يعني لامس الأرض مستعليا عليها في خرورك وسجودك لله سبحانه وتعالى. ولكن لم تأتي على هذه، لو أنها هي التي جاءت في هذا الموطن، لم تأتي بمعنى جديد، لم تأتي بمعنى كامل يبين شدة ما وقع لهذا العبد من الخرور وشدة ما وقع له من الخشية لله سبحانه وتعالى. والكلام الآن عن أئمة في دين الله عز وجل مع عباد الله سبحانه وتعالى، عندهم كمال خضوع وكمال خشية وكمال خوف لربنا سبحانه وتعالى، أثنى الله عليهم في هذه الآية ويخرون للأذقان، فأثنى عليهم بهذا الخرور، فخرورهم ليس كخرور غيرهم من الناس. يعني سقوطهم على الأرض في سجودهم لله سبحانه وتعالى ليس كسجود غيرهم، وإنما لهم سجود خاص يدل على كمال التعظيم، يعني لهم كمال سجود، هذا السجود في صفته يدل على عظيم تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. فلذا ذكر السجود على هذا النحو، ويخرون للأذقان، أي أنهم خصوا هذه الأذقان بالسجود، فسجد مع الوجه سجد أيضا الذقن، سجد مع الجبهة والأنف أيضا كذلك الذقن، فكان الخرور على أكمل ما يكون في توجه العبد لله سبحانه وتعالى حال سجوده وسقوطه على الأرض طالبا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ هذا هو المقصود من هذه الحروف التي جاءت في هذه الآية والتي قبلها. نعم أكمل يا عبد السلام.
ومثله فلما أسلم وتله للجبين في سورة الصفات. فاللام هنا عوضا على للدلالة على المعنيين السابقين اللذين هما الاستعلاء والاختصاص. والمعنى أن إبراهيم عليه السلام فرع ابنه إسماعيل عليه السلام على الأرض كما يفهم من السياق، وخص الجبين وهما جانبي الرأس من الأمام وبينهما الجبهة بالذكر هنا ليبين أن هناك فرعا خاصا بها واقعا عليها. فإبراهيم عليه السلام حتى لا ينظر إلى وجه ابنه حال ذبحه فيقع منه رحمة له فيتردد، جعل وجه إسماعيل عليه السلام جهة الأرض حال إرادته ذبحه، وهذا ليس بتكلف. ولا تقول بل هو الذي دلت عليه الآية بكلماتها وأدواتها وسياقها. لذا صرح جماعة من السلف بأن هذه هي الهيئة التي أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح عليها إسماعيل عليه السلام، منهم ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم.
أحسنت يا بارك الله فيك. انظر إلى هذه الآية وتأمل معي أيها المبارك، تأمل معي عظيم فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام ربهم. وقبل ذلك سأحكي لك حكاية الآن فيما يتعلق بفهم هذه الآية. الله عز وجل يقول هنا في هذه الآية العظيمة في سورة الصفات فلما أسلم وتله للجبين. الكلام الآن عن من؟
إبراهيم
كلام عن إبراهيم الخليل عليه السلام وعن ابنه إسماعيل فلما أسلم أي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وتل إبراهيم الخليل عليه السلام تل ابنه إسماعيل تله للجبين. إذا ذهبت إلى التفسير بالمأثور تنظر مثلا إلى تفسير ابن جرير رحمه الله، فتقف على هذه الآية لتقرأ تفسير ابن عباس لهذه الآية فيقول لك إن إبراهيم الخليل، أنا أشرح لك الآن كلام ابن عباس، يقول إن إبراهيم الخليل عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه لم يذبحه على الصفة المعهودة. الصفة المعهودة أن يوضع هذا الإنسان أو كذلك عندما تريد أن تذبح بهيمة ونحو ذلك أن تضعها على الجنب، أليس كذلك؟ على جنب من الجانبين ثم تقوم بالذبح. إبراهيم الخليل عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام لما هم بالذبح لم يفعل هذا، لم يجعل ابنه إسماعيل على جنب من الجانبين أبدا، لا جنبه الأيمن ولا على جنبه أيضا كذلك الأيسر، وإنما فعل صفة أخرى. ما هي هذه الصفة؟ أنه جعل وجه ابنه إسماعيل الخليل عليه السلام إلى الأرض، جعله إلى الأرض هكذا. ثم لما أراد الذبح أخذ بهذه السكين فأدخلها من تحت حلق إبراهيم. إبراهيم أخذ السكين فجعلها من تحت حلق ابنه إسماعيل عليهما السلام وهم بالذبح على هذه الصفة. فالوجه الآن وجه إسماعيل عليه السلام على هذه الصفة، هو إبراهيم الخليل يذبح على هذه الصفة. ابن عباس لما ذكر هذا الكلام من أين أتى به؟ كثير من طلبة العلم بل كثير من الناس من يقرأ هذه الآية يظن أن هذا الوصف لهذه العملية التي حصلت قضية أن إبراهيم أراد أن يذبح ابنه إسماعيل أن هذا من ما أخذه ابن عباس من بني إسرائيل، وهذا ليس بصحيح. أبين ذلك بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير، ثم نعود لنستكمل الكلام عن هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله مرة أخرى أيها الأحبة، ونعود للكلام عن قوله سبحانه وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين. هذه الآية التي وصف الله عز وجل بها إسلام إبراهيم الخليل وكذلك ابنه إسماعيل لله عز وجل في هذا الأمر العظيم، ذكر هذه الصفة، وذكرت لك أن ابن عباس ومن معه في مدرسته في قتادة ومجاهد وغيره من الأئمة فسروا هذه الآية فجعلوا ذبح أو إرادة ذبح إبراهيم الخليل لابنه إسماعيل عليهم السلام على صفة محددة، وهي أن إبراهيم الخليل جعل ابنه إسماعيل على جهة يكون فيها الوجه متجه إلى الأرض، يكون فيها الوجه متجه إلى الأرض، وأراد أن يذبحه على هذه الصفة. هذا الكلام من ابن عباس ومن وافقه على هذا الأمر لم يأتي من كتب بني إسرائيل، ولم يأخذه عن صحف تقدمت من الكتب السابقة تصف ما جرى بين إبراهيم الخليل وبين ابنه إسماعيل عليهم السلام أبدا، وإنما أخذه من هذه الآية، وإنما أخذه من هذه الآية. وهذا الذي أريدك أن تنتبه له عندما لا تفهم كلام ابن عباس أو كلام ابن مسعود أو كلام أحد من أئمة أهل العلم في هذا الباب، لا تجنح كثيرا إلى أن تقول هذا من تفسير التفسير أو من هذا مما أخذ عن بني إسرائيل، وهذا مما نقله فلان عن الصحف السابقة وعن الكتب التي تقدمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أبدا لا تجنح إلى هذا، فإنهم رحمهم الله وإن أخذوا عن بني إسرائيل شيئا مما لا يخالف ما نحن فيه في ديننا، إلا أنهم أيضا لم يكثروا من هذا أبدا، لم يكثروا من هذا مطلقا. وعندما تنظر في تفسيرهم رحمه الله، سواء كان ذلك في الدر المنثور أو في تفسير ابن جرير أو في تفسير ابن كثير أو في تفسير البغوي أو في غير ذلك من التفاسير، أكثر ما نقل عنهم رحمه الله إنما هو تفسير فهموه من كلام الله عز وجل، لم يأخذوه عن بني إسرائيل ولا عن غيرهم، وإنما فهموه من الكلام العربي المبين الذي جاء في كتاب الله عز وجل. فلا تجرح كثيرا إذا لم تفهم الكلام أن تقول هذا مما أخذ عن بني إسرائيل، هذا مما أخذ عن بني إسرائيل. لا، لم يأخذ عن بني إسرائيل، وإنما أخذ من كتاب الله، ولكن المسألة أنك لم تفقه ما فقهوهم من القرآن، ولم تفهم ما فهموه هم من القرآن، ولم تدرك من كلمات القرآن ودلالاتها ومن حروف المعاني ودلالاتها ما أدركوهم الذين هم أخذوا القرآن واستمعوا إليه وفهموه، وهم أصحاب لغة يتكلمون بلسان عربي بين واضح لا لبس فيه. فلما تقرأ هذه الآية: فلما أسلم وتله للجبين، أولا إبراهيم الخليل عليه السلام أمر بماذا؟ أمر بماذا؟ بالذبح المجرد، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل في حكاية هذا الأمر: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هل أمر أن يذبح على صفة معينة؟
لا،
إنما أمر أن يذبح، إنما أمر أن يذبح. ما كيفية الصفة؟ لم يحدد له الله عز وجل هذه الصفة. هذا النبي الكريم إبراهيم الخليل الذي وصفه الله عز وجل فقال: إن إبراهيم لأواه ماذا؟
حليم.
إبراهيم كان فيه من الرحمة، وكان فيه من الشفقة، وكان فيه من الحلم، وكان فيه من ما جعله الله عز وجل في قلب هذا النبي من التؤدة والرفق بالناس شيئا لا يوصف، وهذا من كمال وعظمة هذا النبي، ولذا كان هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا كان نبينا صلوات ربي وسلامه يكثر من ذكر إبراهيم الخليل، يكثر من ذكره، يكثر من ذكره جدا، ويكثر من الثناء عليه، بل إن الله عز وجل هو الذي تولى الثناء على إبراهيم الخليل في كتابه في كثير من المواطن. هذا النبي أمر بالذبح ولم يؤمر بكيفية معينة للذبح، فقد خيره الله عز وجل في ذلك، فاختار صفة ينفذ فيها الأمر الذي جاء من الله عز وجل، وأيضا يجمع فيها بين استجابته لأمر الله وبين رحمته لابنه التي جعلها الله عز وجل في قلبه، فجمع بين الأمرين، وهذا من كمال تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، لأنه نفذ الأمرين، هو مأمور بأن يرحم ابنه وأن يشفق عليه وأن يكون لطيفا به مراعيا لجميع أحواله، ومأمور أيضا بأن لا يرتكب شيء يكون فيه أثر على نفسه ويكون فيه بقية فكر تتعلق بأمر من أوامر الله عز وجل. فجمع بين هذا كله، بين الرحمة التي جعلها الله في قلبه، بل التي أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم وأمر غيره أيضا بأن تكون في قلوب الآباء على الأبناء، هذه الرحمة الفطرية المغروسة في بين الأب وأبيه، هذه موجودة وباقية وهي شرعية وفطرية وكونية، موجودة في قلب إبراهيم الخليل، لم يبعدها إبراهيم ولم يزلها لما استمع إلى أمر الله سبحانه، بل نفذ الأمرين جميعا. أما الأمر الأول فهو أنه سيذبح ولن يرده شيء عن أن يقدم ابنه قربانا لله سبحانه وتعالى استجابة لأمره، لن يرده شيء عن ذلك. ولكنه أيضا يجمع مع ذلك بإيش؟ يجمع الرحمة واللطف والرأفة والشفقة بهذا الابن وبنفسه أيضا في حاله مع ابنه. فجاء على هذه الصفة بأن رمى إبراهيم رمى ابنه إسماعيل على الأرض تله تلا قويا شديدا حتى لا يفكر ولا يتردد، وتله، والتل لا يكون إلا بقوة وشدة. فلما أسلم الجميع أسلم لله عز وجل. وأريدك أن تتخيل هذا الموقف أيها المؤمن، المسألة ليست هينة، ليست القضية ذبيحة تذبحها وتقدمها لله عز وجل تشتريها بالمبلغ من المال، ثم القضية يا أخي تصور عندك ابنك وهو من أحب الناس إليك وما جاءك إلا بعد تعب وجهد وزمن، وتحبه محبة شديدة جدا، ترى الدنيا كلها في هذا الابن، ابن صالح، ابن تقي، ابن بر بأبيه، ابن قد جمع الله عز وجل فيه أنواع مما يعني يجعل الأب متعلقا شديد التعلق بهذا الابن، شديد المحبة له. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في كلامه عن هذه الآية وعن تفسيرها: إن ربنا سبحانه وتعالى لعله اطلع على تعلق لإبراهيم الخليل بهذا الابن وشدة محبة الله، فأراد أن يخلص محبة الله عز وجل التي في قلب إبراهيم الخليل لربه سبحانه وتعالى، فلا يخالطها شيء حتى يعني لا يخالطها شيء لا يليق بها حتى وإن كانت محبة الأب لابنه. وهذا الذي جرى أيضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع ابنه إبراهيم عليهما جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكذلك إبراهيم مع ابنه إسماعيل، فأمره هذا الأمر فاستجاب لله سبحانه وتعالى، لكنه جعل وجه ابنه إسماعيل إلى الأرض، جعل هاتين العينين اللتين قد ينظران إلى إبراهيم الخليل وهو يقدم على ذبح ابنه إسماعيل في هذه الحال الشديدة، مع الإسلام الكامل لله سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم، والسكين بيد إبراهيم الخليل وهو يقدم على ذبح هذا الابن الكريم البر الرحيم، بل هو نبي من أنبياء الله عز وجل، يقدم على هذا الذبح، فجعل وجهه إلى الأرض وأخذ السكين يريد أن يذبح، وقد استجاب جميعا وأسلم لله سبحانه وتعالى. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. هذه الصفة الكاملة هي التي أشار إليها ابن عباس ومجاهد وقتادة، ودلت عليها الآية في حرف من حروف المعنى وهو قوله سبحانه وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين، أي أن التل كان من جهة الجبين، وهذا التل هو الذي أوصل هذا الرأس إلى الأرض، والتل كان من جهة الجبين، فتله للجبين أي تله تلا يوصل به جبينه إلى الأرض، يوصل به جبينه إلى الأرض، فوصل الجبين إلى الأرض. والجبين هنا هذه في الجبين الجنسية، بمعنى أنه أوصل كل الجبين، فإذا أوصل كل الجبين معناه أنه أوصل طرفي الجبين هذا وذاك، أوصلها جميعا إلى الأرض، لم يوصل طرفا واحدا دون طرف، وإنما أوصل الطرفين جميعا، طرفي الجبين إلى الله سبحانه وتعالى، أوصلهما طاعة لله قربانا إلى الله، فجعلهما يماسان الأرض هكذا من جهة حتى لا ينظر هو إلى عيني ابنه إسماعيل حال الذبح. فلم يأمره الله سبحانه وتعالى بذلك، فلما القسوة ولما الجفاء؟ لم يأمره الله سبحانه وتعالى أن يضع عينيه بعيني ابنه إسماعيل حال ذبحه أبدا، لم يأمره بذلك، وإنما أمره بالذبح مطلقا. وهذا هو أقول لك أن هذا هو كمال الإيمان وكمال اليقين وكمال الرحمة وكمال الشفقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عبده، حين تنفذ الأمر الذي يأتيك من الله عز وجل، وتنفذ معه أيضا هذا الأمر المعين، تنفذ معه أيضا الأوامر الأخرى التي جاءتك من الله سبحانه وتعالى بأن تكون شفيقا رحيما للناس من أولهم إلى آخرهم. فأنت عندما تريد أن تنكر منكرا أو تنفذ أمرا، تأمر وتنهى وقلبك مليء بالرحمة، مليء بالشفقة، مليء بالرأفة على هؤلاء الناس الذين تريد أنت أن تخرجهم من الظلمات التي هم يعيشون فيها إلى النور الذي أراد الله عز وجل أن يهدي الخلق إليه. هذا هو بعض ما يتعلق بهذه الآية، ولكني أردت الإشارة فقط إلى حرفين من حروف المعنى في هذه الآية، وهو أولا اللام الموصلة، لام الصلة هذه، وال الجنسية في قوله للجبين. الكلام واضح؟ واضح؟ طيب. اقرأ يا عبد السلام.
وهذه أمثلة أخرى أدعها للقارئ الكريم. المثال السادس قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. اتفق أئمة السلف على أن الذي في السماء هو الله جل في علاه.
نعم، وهذا بلا خلاف بينهم، أن الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة فقط، بل هذه عقيدة المسلمين من أولهم إلى آخرهم حتى دخلت فيهم البدع. الله سبحانه وتعالى هو جل وعلا الذي على السماء، ولا يكون سبحانه وتعالى إلا على هذه الصفة جل في علاه. فالعلو المطلق له سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القهر وكل أنواع العلو ثابتة له سبحانه وتعالى، ولا ينكر ذلك إلا من فسدت فطرته، إلا من فسدت فطرته هو الذي ينكر هذا العلو، ينكر هذا العلو. فتارة يقول إن الله في كل مكان، أعاذ الله عز وجل، أعاذ الله سبحانه وتعالى من مثل هذا القول، أو يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد في هذا القول، ليس في علو ولا في سفل ولا في يمين ولا في شمال ونحو ذلك مما يقوله بعض أهل الفلسفة. فالله سبحانه وتعالى قد أثبت له العلو المطلق في أكثر من 300 آية في كتاب الله، وفي السنة أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، بل إن في ما ترى من أحوال المخلوقات حتى من غير الإنسان ما يثبت علو الرب سبحانه وتعالى. وأن تنظر إلى المخلوقات، إلى البهائم، إذا أرادت أن تجرأ وأن يعني تبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وأن تتبرع إليه جل وعلا في أمر من الأمور، إنما هي أن ترفع رأسها إلى السماء. وقد شوهد ذلك مرارا في القديم والحديث، إذا أراد أن تستسقي الله سبحانه وتعالى فإنها تستسقي بأن ترفع عينيها ورأسها إلى العلي الكبير سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة ثابتة في الفطرة، بل إنها يعني عقيدة ثابتة في قلب الإنسان لا يستطيع أحد أن ينكرها مطلقا. عندما تريد أن تدعو الله سبحانه وتعالى أين تتجه؟ أين تتجه في دعائك إلى ربك سبحانه وتعالى يا رب؟ أو تتجه إلى الشمال أو إلى الأمام أو إلى الأسفل أو إلى الخلف؟ أين تتجه إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى؟ أين تذهب؟ ليس لك إلا الله. وأين الله؟ الله في العلو المطلق سبحانه وتعالى. هذه عقيدة ثابتة، وهي ثابتة عند المسلمين جميعا، عند الصغار والكبار. وقد سألت طفلا في الخامسة من عمره، كنت معه، فقلت: إذا أردت أن تدعو الله إيش تقول؟ قال: أقول يا رب. قلت: ليش تروح فوق؟ قال: ربي فوق. والله في الخامسة من عمره. سألت آخر في السادسة من عمره، قلت: حبيبي، إذا أردت أن تدعو الله عز وجل كيف تدعو؟ قال: أقول كذا، أقول يا ربي. قلت: إذا قلت يا ربي أدخل أبوي وأمي الجنة إيش تقول؟ قال: أقول يا ربي أدخل أبوي وأمي الجنة. قلت: ليش كذا؟ قال: أدعو ربي أنا. فسبحان الله يا أخي، هذه عقيدة مغروسة في الفطر، تريد أن تنكرها لأجل فلسفة وكلام فارغ؟ دعوا هذا عنا جميعا أيها المسلمون، دعوا أن هذا الكلام الفارغ الذي لا معنى له في أن ينكر الإنسان علو الرب سبحانه وتعالى، فهذه جريمة من أعظم الجرائم. ولذا حصل لبعض هؤلاء المبتدعة، بعض هؤلاء الفسقة الفجرة في حق ربهم سبحانه وتعالى، عندما أراد أن يسبح ربه وأن يقدس ربه كما سمع من بشر المريسي وهو ساجد يدعو ربه فيقول: سبحان ربي الأسفل، أعوذ بالله. يقول هكذا، سمع وهو يدعو في سجوده فيقول: سبحان ربي الأسفل، لأنه لا يريد أن يثبت العلو الذي أثبته الله عز وجل لنفسه. وهكذا يصل عقل الإنسان إلى مثل هذا الحد الأدنى في عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى. ينزل الأمر من الله عز وجل بتسبيحه سبحانه وتعالى بأنه الأعلى، وأمرك في حال سجودك في حال أدنى موطن وأدنى موضع تكون فيه أنت، في حال أن يصل هذا الرأس بما فيه من الجبهة والأنف بل حتى الذقن يصل إلى الأرض، فتقول: سبحان ربي الأعلى، تنزه الرب في هذا الموطن. لأنه الآن في موطن أنت في موطن تحتاج فيه أن تثبت علو ربك سبحانه وتعالى الذي فوق عرشه جل وعلا. ثم يقول هذا الخسيس هذا الفاجر سبحان ربي الأسفل. وكل مؤمن بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يومنا هذا لا يقولون إلا سبحان ربي الأعلى. هذه العقيدة هي المؤمن. لا أريد أن ندخل في كلام منطقي طويل في هذه القضية، لكن يكفي في الفطرة التي ورثها الله عز وجل في قلبك. إياك أن تتعرض لهذه الفطرة بشيء يفسدها وبشيء يكدرها، فإن ربك سبحانه وتعالى هو العلي المتعال جل في علاه، استوى على عرشه وهو يقضي بين خلقه، وهو مستوى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. كيف؟ الله أعلم. تريد أن أصف لك استواء الرب؟ كيف يكون هذا؟ من الذي يعلم ذات الرب سبحانه وتعالى وكيفية هذه الذات حتى يستطيع أن يصف استواءه جل وعلا على عرشه؟ لا ندري، ولكن نعلم ما معنى الاستواء، ونثبت هذا يقينا وحقا طاعة لله عز وجل في كتابه، وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، واتباعا لإجماع المسلمين إجماعا يقينيا قطعيا في هذه المسائل. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم للتي هي أقوى. نعم. السلام.
لكنهم اتفقوا أيضا على أن السماء على أي تأويل كانت لا يمكن أن تكون ظرفا للكبير المتعالي سبحانه وتعالى.
نعم.
فإذا ما المراد في هذه الآية؟ قيل بمعنى على، وهذا حق، ولكن بقي في معناها بقية فتأمل.
نعم. أكمل هذه أمثلة للأذهان، يعني الإنسان يفكر فيها أو يتأمل وينظر في كلام أهل العلم. نعم.
المثال السابع قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام في سورة الفرقان. المثال الثامن قوله تعالى السماء منفطر به في سورة
الفرقان. هذه الحروف الباء بالغمام، الباء في السماء منفطر به، لها دلالة، تأملها، راجع في كتب التفسير ستجد كلاما يبين لك المعنى ويوضح لك المراد. نعم.
المثال التاسع الفعل مر ومر ويمرون ونحو ذلك في كتاب الله تعالى، تارة يتعدى بالباء وتارة يتعدى بعلى، كما في قوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون في سورة يوسف، مع قوله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون. فلما عدي في الآية الأولى بعلى ولما عدي في الآية الثانية بالباء؟
نعم، هذه المغايرة لا بد أن تنتبه لها، هذه المغايرة لا بد أن تنتبه لها. تارة يتعدى فعل مرة بعلى، وتارة يتعدى بالباء. فلما يتعدى مرة في القرآن بعلى ومرة يتعدى بباء؟ هذا لسر وحكمة، ممكن أن تطلع على كتب التفسير، وعلى ما ذكرنا لك من الكتب المعينة في حروف المعاني ستجد أن هناك فرق في الدلالة. السياق كان يناسب هنا أن يأتي حرف الباء، وهناك في السياق ما يجعله المناسب في هذا الموطن أن يأتي حرف على. على تدل على الاستعلاء، وباء تدل على الملاصقة، فتارة المرور يناسب أن يكون بملاصقة، وتارة المرور يناسب أن يكون بعلو، فتأتي هذا، وهذا من إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى.
المثال العاشر التغاير بين العطف بالواو والفاء في أوائل سورتي المرسلات والنازعات.
نعم، سبق الكلام عن سورة النازعات. بالنسبة لسورة المرسلات تأملها أنت بنفسك وستجد بإذن الله ما يثلج صدرك. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى قضية لها علاقة بحروف المعاني، نعرض لها سريعا، وهي ما يسمى بالتضمين. هذا المصطلح التضمين مصطلح له علاقة بحروف المعاني، له علاقة قوية جدا بحروف المعاني، لابد أن نعرض له عرضا سريعا حتى يتضح لك الأمر بشكل أتم وأكمل. فنعرض لمصطلح التضمين الوارد في عند البيانيين وعند النحاة بل وعند المفسرين، فنعرض لهذا المصطلح ونبين المقصود منه، ونذكر لك أمثلة يسيرة عليه، ثم بعد ذلك ننتقل بإذن من الله سبحانه وتعالى ويعانه إلى المرحلة الثالثة. نعم.
التضمين كلمة تدور في كتب اللغة بين العروضيين والأدباء والنحويين والبيانيين، ولكل طائفة من هؤلاء معنى خاص يفسرون به التضمين، والذي يهمنا من هؤلاء هم طائفة البيانيين وكذلك بعض النحاة. فالتضمين الذي نقصده هنا هو إشراب الفعل معنى فعل آخر ليدل الفعل الأول على معناه الأصلي وعلى المعنى الذي دل عليه السياق.
نعم، أعد التعريف وانتبه له. ما التضمين الذي نريده في هذا الموطن؟ نعم.
فالتضمين الذي نقصده هنا هو إشراب الفعل معنى فعل آخر ليدل الفعل الأول على معناه الأصلي وعلى المعنى الذي دل عليه السياق.
نعم، هذا التعريف سنقف عنده طويلا بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الفقه في الدين ومن أهل التأويل. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلم